بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في ملاقي أطراف العلم الأجمالي، ذكرنا أنه تارة تكون الأطراف غير محصورة، فلا إشكال في عدم نجاسة الملاقي وجواز شربه إذا كان مائعاً أو التوضي به وأمثال ذلك مما يترتب على الطهارة من أحكام. وإما أن تكون الأطراف محصورة، فإما أن يكون لكل طرف ملاق له، فلا إشكال في نجاسة الملاقيين، أيضاً لا إشكال في نجاسته، لاقى إناء مائع لهذا الطرف ومائع آخر للطرف الآخر، فانتقل العلم الإجمالي بين الطرفين إلى الملاقيين أيضا، فنفس العلم الإجمالي في الطرفين الذي أوجب الاجتناب عن الطرفين، نفس هذا العلم انتقل إلى الملاقيين فيجب الاجتناب عنهما، وهذا لا إشكال فيه. وثالثا، ما إذا لاقى أحد أطراف العلم الإجمالي، هذا هو الكلام المعروف بينهم، ملاقي أطراف العلم الإجمالي الكلام في هذا المعروف بين الأصوليين والفقهاء أيضا، عدم الاجتناب عن ملاقي أطراف العلم الإجمالي، وذلك لجريان الأصل عليه، أي إصالة الطهارة في هذا طرف الملاقي من دون أن يكون أصل معارض له ولا دليل حاكم عليه. في أطراف العلم الإجمالي لا يجري أصل الطهارة في كل واحد منهما لتعارضهما وتساقطهما، أما في ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي فإن أصل الطهارة يجري فيه، لا أن يكون من دون أن يكون له معارض أو يكون دليل حاكم عليه. هذا هو الأصل الذي تمسكوا به وهو متين، إلا ما أورد عليه من الإشكالات، وسيأتي بيان الإشكالات والجواب عنها. وأما هناك أنه قالوا بأنه هناك يحدث علم إجمالي آخر غير العلم الإجمالي الموجود بين الطرفين، فإنه بملاقاة هذا لأحد أطراف العلم الإجمالي هناك علم إجمالي في الطرفين من ابتداء الأمر، هذا طرف وذاك طرف للعلم الإجمالي، هذا علم إجمالي حاصل من ابتداء الأمر، وبعد ملاقاة أحد الأطراف يحصل علم إجمالي آخر بين الملاقي والملاقى، هذا الملاقي لهذا الطرف يحدث علم إجمالي آخر، فيجب الاجتناب أيضا عن هذا الملاقي بهذا العلم الإجمالي، ولا يجري أصل الطهارة أيضا. هذا ما ذكره جمع، وسيأتي الكلام في هذا العلم الإجمالي، هل أن هناك علم إجمالي آخر يحدث بالملاقات، أم أنه ليس هناك علم إجمالي، مجرد شك في البين، وهذا الشك بالنسبة إلى نجاسة هذا الملاقي يرتفع بجريان الأصل فيه. هذا هو الكلام. فهناك جهتان من الكلام، الجهة الأولى في أنه الدليل على إصالة على طهارة وعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي استدلوا بإصالة الطهارة كما ذكرنا من دون أن يكون أصل معارض لهذا الأصل في الملاقي، ومن دون أن يكون هناك دليل حاكم على هذا الأصل، فالأصل تام يجري هذا الأصل في هذا الملاقي إصالة الطهارة، فلا يحرم الاجتناب عنه. الدليل الثاني، القاعدة التي هي يتمسك بها في كل الموارد، أنه أن الحكم الشرعي إنما يترتب على شيء إذا كان ذلك الشيء تمام موضوع ذلك الحكم لا جزئه حينئذ، هذه قاعدة عامة
تجري في كل الموارد كبرا كلية، ولها تطبيقات كثيرة في الفقه والأصول، أن الحكم الشرعي إنما يتنجز على شيء إذا كان ذلك الشيء تمام الموضوع له، لا جزء ذلك الموضوع، لا جزء الحكم. إذا أردنا تطبيق هذه القاعدة والكبرى على المقام، فإن حرمة شرب النجس ووجوب الاجتناب عن النجس إنما موضوعه الخمر، الخمر يجب الاجتناب عنه. فإذا كان هناك طرفان مردد فيها الخمر يجب الاجتناب عن هذين الطرفين لوجود العلم الإجمالي بالخمرية فيهما، فالخمرية والخمر هو تمام موضوع وجوب الاجتناب عن الخمر، والمفروض وجود الخمر في هذين للعلم الإجمالي. وأما قيام الحد على شرب الخمر فليس الأمر كذلك، إذ أن قيام الحد على شارب الخمر مركب موضوعه من أمرين، ما خمرية المايع وشرب الخمر، هذان الأمران لا بد أن يتوفرا في هذا الشيء حتى يقام عليه الحد. خمرية المايع هذا معلوم لوجود العلم الإجمالي، أما شرب الخمر فلم يتحقق في المقام، إذ شرب أحد الأطراف لم يعلم بأنه خمر واقعي حتى يكون، فلذلك هنا جزء الموضوع لا أن يكون تمام الموضوع، فلا يترتب عليه حكم الحد عليه. هذا بالنسبة إلى هذه القاعدة في المقام، نريد أن نطبق هذه القاعدة على الملاقي، فإن وجوب الاجتناب عن النجس إنما يكون على النجس والمفروض وجوده في الطرفين للعلم الإجمالي، أما الملاقي لذلك الطرف فلم يترتب عليه هذا العنوان، فلا يجب عليه الاجتناب لأنه جزء من الحكم لا تمام هذا الشيء، لا تمام موضوع الحكم. هذا ذكرنا له تطبيقات كثيرة، إلا أن السيد الصدر رحمه الله استشكل في المقام، قال بأن هذه الكبرى صحيحة لا يمكن الإشكال في هذه الكبرى، متينة لا ريب فيها، إلا أن الإشكال يقع في تطبيق هذه الكبرى، كم من اشتباه يحصل من قاعدة متينة متفق عليها، لكن ما يحصل الإشكال من تطبيق هذه القاعدة. فالسيد الصدر رأى بأن هذه القاعدة في الحكم التكليفي صحيح، وهو حرمة شرب النجس هذا صحيح، إذ أن النجس المعلوم بالإجمال في هذين الطرفين تمام موضوع الاجتناب، وهذا ما أشكال فيه، هناك نجس في هذين الطرفين، وجود العلم بالنجس في هذين الطرفين يحكم علينا أن نجتنب عن كليهما حينئذ، هذا لوجود العلم في المقام. وأما الحكم الوضعي وهو حرمة التوضي، أي المراد من حرمة التوضي بطلان وضوئه، وأما حرمة التوضي الذي هو الحكم الوضعي في المقام فليس الأمر كذلك، إذ أن الحكم الوضعي إنما يكون من جهة تضييق دائرة الحكم وتوسعة دائرة الحكم، كما سيأتي بيان الكلام في الأحكام الوضعية. ما المراد من الأحكام الوضعية؟ هل هي أحكام مستقلة كالأحكام التكليفية؟ شارع كما وضع أحكاما تكليفية من وجوب وحرمة ونحوهما، كذلك وضع أحكاما وضعية بالاستقلال، وقيل بأن الأحكام الوضعية تبع للأحكام التكليفية، يضع الحرمة في موضع ثم يكون تبعا له هو البطلان أي الوضعي وأمثال ذلك، وقيل بأن الأحكام الوضعية انتزاع من تلك الأحكام التكليفية، وهذا هو الصحيح، أن الحكم الوضعي إنما يكون من تضييق دائرة الحكم أو توسعة دائرة الحكم. هنا يقول الشارع الأقدس يجب التوضي من الماء الطاهر، ضيقنا الحكم في هذا بالماء الطاهر، فلو لم يكن الماء طاهرا يبطل الوضوء ويكون يحرم التوضي فيه. هذا هو تضييق للدائرة. قال بأن القدرة على الامتثال، إنما الحكم يتنجز بالقدرة على الامتثال، والقدرة على الامتثال إما شرط عقلي، العقل يحكم بأنه هناك حكم ولا بد أن يكون المكلف قادرا على الامتثال، لا يتنجز ذلك الحكم إلا إذا كان هناك قدرة على الامتثال، فالعاجز لا يتنجز عليه الحكم، فالعجز مانع ثبوتي، العقل يحكم حينئذ. هذا من جهة العقل، فيكون العجز مانعا عن تنجز الحكم ثبوتا، وإما أن يكون لأجل الدليل الشرعي، وهو أن العجز مانع عن تنجيز الحكم لأجل دليل شرعي وهو المانع الإثباتي، فالعجز مانع عن تنجز الحكم إما لأجل الحكم العقلي وإما لأجل الحكم الشرعي. إذا كان حكما عقليا فيكون المانع ثبوتيا، وإما أن يكون من جهة الدليل الشرعي على اعتبار القدرة في التنجيز في الامتثال، القدرة على الامتثال في التنجيز، فالعجز يكون مانعا إثباتيا. هذا صحيح في الحكم التكليفي. وأما في الحكم الوضعي فليس الأمر كذلك، أن الحكم الوضعي هو تضييق دائرة الحكم، توسعة دائرة الحكم، كما ضربت لكم المثال، الحكم الوضعي ثابت في المقام فلا يرتفع بهذا المعنى الذي ذكره، وإنما أتى حكم يجب الاجتناب عن الماء النجس، وأحد الأطراف العلم الإجمالي نجس بحكم العلم الإجمالي، فضيقت هذه الدائرة بأنه لا يجوز التوضؤ ويبطل الوضوء بهذا الماء، فهذا حكم شرعي وضعي لا أن يكون حكما تكليفيا. فلذلك هذه القاعدة لا تنطبق على الحكم الوضعي في المقام، إذ الحكم الوضعي ثبت من حين حكم الشارع الأقدس بوجوب الاجتناب عن النجس. الشارع الأقدس لما حكم بوجوب الاجتناب عن النجس هناك تضيقت هذه دائرة هذا بأن الوضوء بالماء النجس يكون باطلا ويحرم التوضي به، فلذلك لا تجري هذه القاعدة في الأحكام الوضعية. وقد فصلنا الكلام وذكرنا ما يتعلق به، كلامه مفصل في المقام فراجعوا إليه، هذا حاصل ما أراد يريده رحمه الله، إلا أنه يمكن الإيراد على هذا. أولا إثبات العلم الإجمالي، علم إجمالي آخر مقابل العلم الإجمالي بين طرفين، هذا يحتاج إلى دليل، مجرد ادعاء، بل العرف إنما يدل على خلاف هذا. إذا راجعنا إلى العرف ونسألهم في أنه لو كان ملاق لأحد أطراف العلم الإجمالي هل حدث علم إجمالي آخر غير العلم الإجمالي بين الطرفين، علم إجمالي بين الملاق والملاقاة، لا يحكمون بثبوت علم إجمالي في البين، فإنه لم يحدث علم إجمالي آخر غير العلم الإجمالي الموجود ابتداء بين طرفي العلم الطرفين أي الإناءين مثلا، فهذا هو العلم الإجمالي الذي أوجب الاجتناب عن هذين الطرفين. أما أنه إذا حصل ملاقات لأحد الطرفين فيحدث علم إجمالي آخر بين الملاقي والملاقى، لم يكن هناك علم إجمالي، كلامنا في إحداث علم إجمالي آخر، مجرد شك حصل في طرف الملاقي هل تنجس بهذه الملاقات أم لم يتنجس بهذه الملاقات، لأنه يحدث علم إجمالي آخر. هذا أولا إثبات علم إجمالي في البين مقابل العلم الإجمالي الذي كان حاصلا بين الطرفين يحتاج إلى دليل، بل العرف لا يساعد على ذلك، هذا هو الذي ذكره. وثانيا أن ما ذكره في الحكم الوضعي صحيح، أن الحكم الوضعي تنزيلي انتزاعي وأي شيء ترونه، وسيأتي بيان ذلك أن حقيقة الحكم الوضعي ما هو، وأنه إذا كان أي شيء كان لم يخرج الحكم الوضعي عن دائرة الحكم التكليفي أيضا، فما يترتب عليه في المقام من حرمة الشرب وحرمة التوضي نفسه ما ذكرناه في حرمة الشرب يجري في حرمة التوضي أيضا. قلنا أنه بين الطرفين هناك علم إجمالي يجب الاجتناب عن الطرفين، لأنه يحرم شرب النجس، يحرم الوضوء بالنجس وأمثال ذلك، ويبطل الوضوء، هذا واضح. الملاقي لهذه الأطراف لم يخرج عن هذا الحكم، فإما أن نقول بحرمة الاجتناب يحتاج إلى دليل. من قال بأن هذا صار طرفا للعلم الإجمالي حتى يجب الاجتناب عن هذا الملاقي؟ فإذا لم يحرم الاجتناب يجوز التوضي به، فمن أين تحدث حرمة التوضي بهذا الملاقات؟ القاعدة التي ذكروها في المقام من تطبيق تلك الكبرى على الملاقي تام لا إشكال فيه من هذه الناحية، فلا فرق، وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك، لا فرق بين الحكم الوضعي في الملاقي والحكم التكليفي فيه. الحكم التكليفي هو وجوب الاجتناب عن هذا الملاقي يجري فيه الأصل إصالة الطهارة، وأما الحكم الوضعي وهو بطلان الوضوء أيضا يجري فيه إصالة العدم حينئذ، فلا إشكال من هذه الناحية، وسيأتي تفصيل ذلك. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية في الإشكال على جريان إصالة الطهارة في الملاقي، قلنا بأن المعروف أن الملاقي يجري فيه إصالة الطهارة فلا يجب الاجتناب عنه ويجوز التوضئ به، هذا واضح، من دون أن يكون هناك أصل معارض له، ومن دون أن يكون هناك دليل حاكم عليه. أشكل على جريان هذا الأصل بوجوه. الوجه الأول سراية النجس إليه، أن هذا الملاقي لهذا الطرف إنما سر النجس من هذا الطرف إلى هذا الملاقي لوجود السراية، والسراية موجب للنجاسة، ويترتب على هذا الملاقي ما يترتب على الملاقى، فلا فرق بينهما لأجل السراية، فسراية النجس يوجب الاجتناب عن هذا الملاقي. ويمكن الجواب عنه بأن السراية إنما هي تثبت النجاسة فيما إذا كان من سراية من النجس الواقعي أو المتنجس كذلك، إذا كان هناك نجس واقعي يسر النجاسة إلى هذا الطرف فتسري النجاسة، السراية موجب للنجاسة كما ذكرنا ذلك في الفقه. كذلك إذا كان متنجس واقعي ولاقى هذا المتنجس شيئا تسري النجاسة من المتنجس الواقعي إلى هذا، لا فيما إذا كان وجوب الاجتناب مقدمة لا أن يكون نجسا واقعيا ولا متنجسا واقعيا. فأطراف العلم إجمالي إنما يجب الاجتناب عنها لأجل المقدمية، لا لأجل كونه النجس الواقعي ولا لأجل كونه المتنجس الواقعي، فالسراية لا تشمل هذا المورد، فلا دليل من عقل ولا من شرع ولا من عرف على أن مطلق السراية موجب للنجاسة، بل لا بد أن تكون السراية من النجس الواقعي والمتنجس كذلك. وأما ما يجب الاجتناب عنه مقدمة فليس الأمر دليل السراية ما يشمل هذا المورد، هذا هو الدليل الإشكال الأول. الإشكال الثاني قالوا بأنه إصالة الطهارة لا تجري في المقام لوجود دليل حاكم عليها، وسيأتي بيان ذلك، هل أن هذا الدليل موجود أو لا يوجد في ذلك. ذكروا علما إجماليا وكما تقدم سابقا، ذكروا شيء آخر وقد تقدم بيان بطلان وجود علم إجمالي آخر. هذه الدعوة لم تتم أيضا لعدم وجود دليل يصح الاعتماد على ذلك الدليل، يكون حاكما على أصالة الطهارة في هذا الملاقي ما عندنا دليل. إن كان الدليل وجود علم إجمالي آخر، قد عرفتم أنه لم ينشأ علم إجمالي آخر بين الملاقي والملاقاة حتى يكون حاكما على هذا. وإن كان دليل شرعي في البين من نص أو إجماع فلم يوجد مثل ذلك النص ولا مثل ذلك الإجماع، وسيأتي تتمة الكلام فيه. هذا هو الدليل الثاني أو الوجه الثاني. الوجه الثالث، قالوا بأن الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي إنما يوجب أن يدخل هذا الطرف في هذين الطرفين، فابتداء الأمر كان العلم الإجمالي مرددا بين طرفين، الآن حصل ملاقاة لهذا لأحد الأطراف، صار الأطراف ثلاثة. كما أنه يجب الاجتناب عن الطرفين يجب الاجتناب عن الأطراف الثلاثة، فالملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي إنما يجعل الملاقاة هذا الملاقي طرفا من أطراف العلم الإجمالي، فكما أنه يجب الاجتناب عن هذين الطرفين يجب الاجتناب عن هذا الطرف. هذا هو الذي ذكروه بالمقام. لكن الجواب عن ذلك أيضا، إن كان المراد من أنه حصل علم إجمالي ثان بين ثلاث أطراف بدل ما كان بين طرفين في ابتداء الأمر قبل الملاقات، والآن صار علما إجماليا آخر بين ثلاثة أطراف، هذا العلم الإجمالي من أين حصل؟ مجرد دعوى لم يحصل مثل هذا العلم الإجمالي كما عرفتم، فإنه لم يكن هناك إلا علم إجمالي بين هذين الطرفين. أما الملاقي فلم يحدث علم إجمالي آخر في البين، ما حصل علم إجمالي آخر، مجرد دعوى لا شاهد على هذه الدعوى. وإن كان المراد من أن الملاقاة حكم بأن يكون هذا الملاقي من أطراف العلم الإجمالي، فصار العلم الإجمالي بدلا من طرفين ثلاثة أطراف، العرف لا يساعد على ذلك، فإن العرف لما يرى أن هناك ملاقاة لم يجعل العرف والنظر العرفي أن هذا مثل الطرفين، أي الملاقي مثل هذين الطرفين أي طرفي النجس، ما عندهم هذا النظر العرفي أن هذا الملاقي صار مثل أحد الطرفين لهذا العلم الإجمالي، العرف لا يرى، يجعل هذا مثل ما إذا كان هناك شيء طاهر لاقى أحد الأطراف العلم الإجمالي، فلم يحكم العرف بأن هذا الشيء الطاهر تنجس لأجل الملاقات، فلم يوجد نظر عرفي يساعد على أن هذا الملاقي صار طرفا من أطراف العلم الإجمالي، فبدل ما كان ذو طرفين الآن صار ذو أطراف ثلاثة، فحينئذ ما عندنا مثل هذا النظر العرفي، يبقى إصالة الطهارة جارية في هذا الملاقي من دون أن يكون هناك دليل مانع عليه. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع، قالوا بأن جريان الأصل في الملاقي أي إصالة الطهارة في الملاقي مبني على أنه هناك على الطولية في البين، هناك أصلان يجريان في أطراف العلم الإجمالي، هذا طرف للعلم الإجمالي وهذا طرف للعلم الإناء وإناء، علمنا بوقوع النجاسة في هذي أحد هذين الإناءين، فإن إصالة الطهارة في هذا الإناء يتعارض مع إصالة الطهارة في الإناء الآخر ويتساقطان من دون أن يكون ترجيح في البين، هذا واضح. لذا قالوا بأن الأصل لا يجري في أطراف العلم الإجمالي لتساقطها، هذا هو واضح. أما الملاقي لذلك مبني على أن هذين الأصلين لما تعارضا وتساقطا فلم يبقى أصل معارض لهذا الأصل الجاري في الملاقي، فيتم التمسك بهذا الأصل في الملاقي، ما عنده معارض في البين، طرفين كان لهما معارضا وتساقطا بالمعارضة، وأما هذا الأصل كان طوليا بالنسبة إلى هذين الأصلين بعد تساقطهما تعارضهما وتساقطهما صار هذا الأصل بمفرده تاما في الملاقي فيجري الأصل فيه، هذا مبني على هذا. إجراء أصل الطهارة في الملاقي مبني على الطولية بين هذا الأصل وبين الأصلين في الطرفين، هناك الأصلين يتساقطان فيبقى هذا الأصل بدون معارض، هذا صحيح بناء على هذا. ولكن إثبات الطولية بين الأصل الجاري في الملاقي والأصلين الجاريين في الطرفين يحتاج إلى إتمام أمور أربعة. الأمر الأول القول بأن العلم الإجمالي مقتضى للتنجس، لا علمة علة تامة للتنجس، هذا تقدم الكلام فيه في ابتداء بحث العلم الإجمالي، هل أن العلم الإجمالي مقتضى للتنجس أو علة تامة للتنجس؟ هناك ذكرنا بأنه قلنا بالاقتضاء قلنا بالعلية لا فرق بينهما، هنا يأتي هذا يقول بناء على الاقتضاء هذا المبنى تام، بناء على العلية فليس الأمر كذلك. لكن تقدم الكلام فيه مفصلا، أولا أن العلم الإجمالي مقتضى وليس علة تامة، وثانيا أنه لا فرق بين القول بالعلية أو القول بالاقتضاء، فالعلم الإجمالي يرتب أثره ولا إشكال فيه من هذه الناحية، وما ذكروه من الثمرات بين القولين عرفتم الجواب عن تلك الثمرات، هذا الأمر غير تام. الأمر الثاني أنه إثبات طولية بين هذا الأصل الجاري في الملاقي والأصلين الجاريين في الطرفين، هناك طولية، هذه الطولية إذا أثبتناها يصح التمسك بإصالة الطهارة في الملاقي، إذ في الطرفين إنما جرى الأصل في كل واحد منهما وتعارض وتساقط، حينئذ يبقى هذا الأصل الجاري في الملاقي من دون معارض، فنتمسك به في إصالة الطهارة بطهارة والحكم طهارته، هذا واضح، طولية في البين، بينما في الأصلين عرضية بين الأصلين، في الطرفين عرضية بينهما، في الأصل الجاري في الملاقي طولية بين هذا الأصل والأصلين الجاريين هناك، هذا بناء على الطولية إنما يتم. استشكل السيد الخوئي رحمه الله في إثبات الطولية في المقام، قال ما عندنا طولية، طولية بين الأصل الجاري في الملاقي والأصل الجاري في الملاقى، هذا الشيء لاقى هذا الطرف، هناك طولية بينهما بين هذا الأصل الجاري في الملاقي والأصل الجاري في الملاقى، أما الأصل الجاري في هذا الملاقي والأصل الجاري في الطرف الآخر غير الملاقى فلا طولية بينهما، هناك عرضية بينهما، من قال أنه هناك طولية؟ فهذا الأصل يجري في الملاقي والأصل جار في الطرف الآخر غير الملاقى، يتعارضان يتساقطان، لا ترجيح بينهما يتساقطان، فلا طولية. إن كانت طولية في البين فإن الطولية إنما تكون بين الملاقي والملاقى، وأما الطولية بين الملاقي والطرف الآخر فلم تثبت هذا، بل هناك عرضية بينهما يتعارضان يتساقطان، هذا أولا. الأمر الثاني أنه هناك في الأحكام الشرعية ليست هناك تقدم رتبة وإنما اقتران زماني، ما عندنا أن هذه رتبة متقدمة على هذه الرتبة، هذه متساويان في الرتبة وتتعارضان بينما هذه متقدمة، ما عندنا في الأحكام الشرعية ما عندنا تقدم في الرتب وإنما هو الاقتران الزماني، هذا الأصل الجاري في الملاقي مقترن زمانا مع الأصل الجاري في الملاقي في الملاقى والطرف الآخر، فيتعارض هذه الأصول الثلاثة وتتساقط حينئذ. من أين أثبتتم بأن هذا الأصل إنما يتم بعد تساقط الأصلين الجاريين في الطرفين لأنهما متقدم وهذا متأخر رتبة، فالمتقدم يسقط يأتي المتأخر يقوم مقامهما، من أين أثبتتم هذه الرتب؟ وإنما الأحكام الشرعية إنما تثبت في الاقتران الزماني، المفروض هنا حصل ملاقات لأحد أطراف العلم الإجمالي، اقتران لهذه الأحكام الثلاثة، أصل يجري في الملاقي، أصل يجري في الملاقى، أصل يجري في الطرف الآخر. فثلاثة أصول تجري في هذه الأطراف الثلاثة تتساقط حينئذ من تتعارض وتتساقط من دون ترجع في البين. هذان الإشكالان استشكل بهما السيد الفويي رحمه الله على الأصل الجاري في الملاقي، وهل هذين الإشكالين صحيح؟ سيأتي الكلام فيهما إن شاء الله.